قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن شاء الله تعالى سنرتب دروس للعقيدة فيما هو آت، ولكن إلى أن يقع الاختيار لكتاب معين تتفق عليه الكلمة بمشيئة الله تعالى نتناول بابا من أبواب المعتقد، بابا منفصلا ليس على الترتيب، إنما هو شيء استثنائي إلى أن نرشح الكتاب الذي يتناول بمشيئة الله تعالى، حتى لا يحدث نوع من أنواع التضارب بين الدروس هنا والدروس في أماكن أخرى. نتناول إن شاء الله في هذا المجلس فصلا من فصول العقيدة وهو الشفاعة، تناول جل ما يتعلق بالشفاعة في هذا المقام. بداية، فالشفع شيء والوتر شيء، الفرض يقال له وتر والزوج يقال له شفع، ولعل هذا المعنى يتضح من قول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم قال: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فأولا أمر الرسول أن يقاتل في سبيل الله ولو كان بمفرده، ثم جاء الخطاب لأمته: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من ينضم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قتاله فيصيره شفعا بعد أن كان وترا له نصيب من الأجر ونصيب من الثواب. وفلان طلب شفاعة فلان، أي طلب أن ينضم إليه ليقوي أمره، وقد قال الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. واستشفعت من صراط الحي ذا ثقة، فقد عصاها أبوها والذي شفع. استشفعت أي طلبت شفيعا. فمعنى الشفاعة التوسط أو التدخل للتجاوز عن الذنوب والجرائم، أو التوسط لجلب خير أو لدفع شر عن شخص من الأشخاص. فالشخص يطلب شفيعا، أي يطلب من ينضم إليه ليقوي رأيه، إما لجلب خير أو لدفع شر، فهذا معنى الشفاعة. فالفرض يسمى وتر والزوج يسمى شفع، ولقد قال تعالى: والشفع والوتر. الشفاعة تنقسم إلى قسمين في الناحية الشرعية، تنقسم إلى شفاعات دنيوية وإلى شفاعات أخروية. تنقسم الشفاعة إلى شفاعتين: شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. أما الشفاعة الدنيوية فالتي يسميها الناس الوسطى أو الوساطة، الشفاعة الدنيوية التي يسميها الناس في زمننا الوسطى، ومنها الجائز المحمود المباح المستحب، ومنها المحرم والمكروه بحسب الأحكام الفقهية الخمسة: الواجب والمباح والمحرم والمكروه والمستحب. تنسحب هذه على الشفاعات الدنيوية. فالشفاعات الدنيوية كما أسلفت منها المباح، عفوا المستحب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما يشاء. وقد قال النبي في حديثه فيما يخصه: وليقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فاشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما يشاء. وفي بعض الأحاديث: وليحرر إنه يأتيني الآتي يسألني المسألة فأسكت حتى تشفعوا، فاشفعوا فلتؤجروا. فهذه شفاعات، هذا في الشفاعات المحمودة الدنيوية، الشفاعات الدنيوية المحمودة. يقول لك شخص: اشفع لي عند فلان حتى يعفو عني، اشفع لي عند فلان حتى يزوجني، اشفع لي عند فلان حتى يجد لي عملا عنده في عمله. ليست شفاعة عند الحكومات التي تستلزم في كثير من الأحيان، أو التي تصاحب في كثير من الأحيان تضييع حقوق عباد لعباد آخرين. فشخص يقول: اشفع لي لقضاء حاجتي عند فلان، فهذه من الشفاعات المحمودة. وفيها من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع العباس عمه، فرأى مغيثا يتبع بريرة، ومغيث كان عبدا وبريرة كانت أمة، وكان مغيث زوجا لبريرة، فلما من الله عليها بالعتق وأصبحت حرة، السنة فيها آنذاك أن تخير هل تبقى مع زوجها الذي كان زوجا لها مغيث أو أنها تفارقه. فاختارت بريرة أن تفارق مغيث. لما اختارت أن تفارق مغيثا حزن لذلك مغيث حزنا شديدا، وكان يطوف خلفها في الأسواق يبكي وهي ترفضه. فقال الرسول للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ قال: يا رسول الله، لو شفعت فشفع النبي عند بريرة. فقالت بريرة: تأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: إذن لا حاجة لي فيه. قالت: إذن لا حاجة لي فيه، ورفضت أن تقبل شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في الرجوع إلى زوجها. النبي عليه الصلاة والسلام أجر، يثاب، والذي يقدره الله سيكون. وفي هذا الصدد أثر ضعيف الإسناد، أن بلالا أتاه أخوه وقال: أريد أن تشفع لي عند بني فلان حتى يزوجوني. وكان بلال يعلم من أخيه سوءا، فقال له: أنت تعرف حالك. قال: اشفع لي. فذهب بلال وقال: أنا بلال بن رباح العبد الحبشي الذي من الله علي بالعتق والإسلام، وهذا أخي استشفع بي عندكم كي تزوجوه، وهو رجل سوء، إن شئتم زوجتموه وإن شئتم تركتم. قالوا: نزوجه من أجل بلال. ولم تؤخر كلمة الحق قضاء قضاه الله أو أمرا يريده الله سبحانه وتعالى. فهذا في الشفاعات الدنيوية، ولكن تحرم الشفاعات الدنيوية إذا كانت ستعطل حدا من حدود الله. والرسول صلوات الله وسلامه عليه اشتد على أسامة بن زيد في شأن المرأة المخزومية التي سرقت، وأراد القرشيون أن يستشفعوا بأسامة بن زيد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام مشددا على أسامة: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ورد حديث في سندي علة، وهو: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، لكن سنده ضعيف كما هو معلوم. هذا شيء موجز عن الشفاعات الدنيوية، وأمرها ليس بالمتعلق تعلقا كبيرا بأبواب المعتقد، إنما المتعلق بأبواب المعتقد بالدرجة الأولى الشفاعات الأخروية. الشفاعات الأخروية جاءت آيات تنفيها، وجاءت آيات تثبتها مقيدة. جاءت آيات تنفيها وآيات تثبتها مقيدة. فهناك آيات كقوله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، كقوله تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، كقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهذه آيات نفت الشفاعة مطلقا، وآيات أثبتتها مقيدة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فكان للعلماء مسالك في الجمع بين الآيات التي نفت الشفاعات والآيات التي أثبتتها. فقالوا: أولا، إن الآيات التي نفت الشفاعات نفتها عن الكفار، نفتها عن الكفار، فقولهما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع نفي عن أهل الكفر فلا شفاعة فيهم. وكذلك قيدتها بأن تكون بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وتكون في من ارتضى الله لك أن تشفع فيهم، في من ارتضى الله لك أن تشفع فيهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأولا لا شفاعة في كافر، ثانيا الشفاعة مقيدة بإذن الله، ثالثا الشفاعة لا تكون إلا في من ارتضاهم الله سبحانه وتعالى، رابعا أن الجمادات من أحجار وأشجار ونحو ذلك لا تشفع. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهذا كجمع بين الآيات التي نفت الشفاعات والآيات التي أثبتتها. أما عن أقسام الشفاعة الأخروية، فمنها الشفاعة العظمى، وهي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للفصل بين العباد يوم القيامة. وفي الحديث المطول ما حاصله أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل، فيبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذا. فيقولون: بمن نستشفع؟ فيقولون: نذهب إلى أبينا آدم نستشفع به. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته نفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء، أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك ملائكته، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري فإني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقولون: أنت أول رسول بعثك الله إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، أي دعوة عامة استجيبت لي، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، أنت خليل الرحمن، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي إني كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى عليه السلام كليم الله، فيذهبون إلى موسى عليه السلام فيقولون: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إني عصيت ربي، إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى روح الله، فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فيقولون: يا عيسى أنت كلمة الله التي ألقاه إلى مريم وروح منه، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول: نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر عيسى ذنبا، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأخر لربي ساجدا، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيحد لي حد فأدخلهم الجنة، ثم يقال: أخر لربي ساجدا، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فذكر عليه الصلاة والسلام الحديث. فهذا الحديث له طرق كثيرة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما، والشفاعة فيه هي الشفاعة العظمى التي اختص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ترون فإن النبي لا يشفع إلا بإذن الله، ولا يشفع إلا في من ارتضى الله له أن يشفع فيهم، بدليل قوله: فيحد لي حد فأدخلهم الجنة. فهذه الشفاعة العظمى للفصل بين العباد يوم القيامة. وهناك شفاعات أخر غير هذه الشفاعة العظمى، فمن الشفاعات الأخر غير هذه الشفاعة العظمى الشفاعة لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال: من؟ فأقول: محمد. فيقال: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهذا القسم الثاني من الشفاعات الأخروية، الشفاعة لدخول الناس الجنة. قسم ثالث منها الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار، فالحديث بذلك يحرر، فهم في طريقهم إلى النار يلتقون بالرسول صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع لهم، فيشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيصرفوا بإذن الله عن النار. الشفاعة الرابعة الشفاعة في أقوام قد دخلوا النار، قد دخلوا النار، فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخراجهم من النار. الشفاعة الخامسة شفاعة، قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا حديث له طرق يصحح بها، والمعتزلة ينفونه، بل وبعضهم يفجر فيزيد زيادة في هذا الحديث وهي كلمة ليست، فيقول: شفاعتي ليست لأهل الكبائر من أمتي، مخالفا المتون الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي أنها تنفع أكثر ما تنفع أهل الكبائر، فإن أهل الكبائر قد استحقوا النار، فكونهم ينقذون منها فهذا نفع عظيم، نوع عظيم من الانتفاع، أن يسلموا من النار ولا يدخلوها. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي رواية في سندها مقال: أما إنها، يعني شفاعته، ليست للمتقين، يعني بالدرجة الأولى، وإنما هي للمتلوثين الخطئين. والمتقون لهم شفاعات من نوع آخر كما سيأتي بيانه. فهذا قسم خامس من أقسام الشفاعات الأخروية. هناك وهي مختصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وثم شفاعات للرسول أو شفاعة للرسول سماها البعض شفاعة كما وردت في الحديث، وسماها البعض بتسمية أخرى أي تخفيف العذاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له العباس: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك ويمنعك من المشركين، فهل نفعته بشيء يا رسول الله؟ قال: هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فليست شفاعة لإخراج أبي طالب من النار، وإنما هي شفاعة لتخفيف العذاب. وأنتم تعلمون أن أهل النار دركات، أهل النار دركات، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلأنه كان يدافع عن الرسول خفف عنه العذاب. وقد قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكافر الذي لا يصد عن سبيل الله عذابه أخف من الكافر الذي يصد عن سبيل الله عز وجل. أعود لبيان بعض الشفاعات الأخروية والتي منها شفاعات المؤمنين. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأشد مجادلة من مجادلة المؤمنين لربهم يوم القيامة في إخوانهم الذين دخلوا النار، فقولون: يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم من النار، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. فهذا نوع سادس من الشفاعات الأخروية، شفاعة أهل الإيمان في إخوانهم الذين دخلوا النار. وكل ذلك كما سلف مقيد بأنه بإذن الله وفي من ارتضاهم الله. نوع سابع من الشفاعات شفاعة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما عند الله. فالقرآن شفيع لأصحابه، حملته العاملون به، وبعض سوره تشفع كالبقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وقد ورد في هذا الصدد حديث في سنده ضعف، ألا وهو الوارد في سورة تبارك: إن سورة ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها. لكن هل كانت الشفاعة هذه في القبر لإنجائه من عذاب القبر أو أخروية؟ على أي حال، فالحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الصدد أيضا الشفاعات الأخروية ورد حديث يفيد أن الصيام يشفع لأهله، ولكن في سنده بعض المقال، في سند شفاعة الصيام بعض المقال. وكذلك ورد حديث فيه أن القرآن يأتي كالرجل الشاحب يوم القيامة يشفع لصاحبه ويقول: الصيام أنا الذي أظمأته الهواجر، إلى آخر ذلك. وفي هذا ضعف أيضا. هناك شفاعة الشهداء، والخبر بها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويؤمن من عذاب القبر، ويزوج 72 من حور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. فذكر الحديث. فالشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، والشهيد شهيد المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل. وهناك أيضا شفاعات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هناك أيضا شفاعات الملائكة، فالملائكة يشفعون، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهنالك على ما ذكره العلماء شفاعات العلماء، واستدل لها البعض بحديث عبادة بن الصامت لما قال له قائل وصحبه كي يسأله سؤالا أو يطلب منه مطلبا، قال: إذا أدخلك الله الجنة وأذن لك في الشفاعة فاشفع لي عند ربك، فقال لأفعلن إن شاء الله إذا أعطاني الله ذلك، أو بنحو هذا السياق. وهناك شفاعة الوالد لولده وشفاعة الولد لوالده. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالوالد الصالح ابنه الذي هو مؤمن لكن عمله أقل من أبيه، أبوه سبب في رفع إليه دون أن ينقص شيء من أجر الوالد. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وشفاعة الولد لوالده، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا ربي أنى لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. وأيضا شفاعات الذين ماتوا دون بلوغ الحلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من رجل وامرأة يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلة القسم، أو ما من مسلم يموت له ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لم تمسهما النار إلا تحلة القسم. قالوا: واثنان يا رسول الله. قال: واثنان. وفي حديث آخر أن الله يقول للملائكة: أدخلوا هؤلاء الصغار الجنة، بالمعنى مروي، فيتردد الأطفال فيقول الله: ما لي أراهم محبئين طين، يعني ممتنعين مترددين، فيقولون: يا ربنا لا ندخلها حتى يدخلها آباؤنا وحتى تدخلها أمهاتنا. وقد ورد في ذلك أيضا أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجلس العلم ومعه ابن له يحبه حبا شديدا ويصطحبه معه إلى المجالس، فقال عليه الصلاة والسلام: أتحب ولدك هذا؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحب ولدي، يعني من فرط المحبة له. فما لبث الرجل أن تأخر عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه فذهب إليه فوجدوه قد مات ولده وهو حزين، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيسرك أن ابنك معك الآن، أو أنه يقف عند باب الجنة ويقول: لا أدخلها حتى يدخلها أبي ويأخذ بيدك حتى تدخل الجنة؟ قال: بل الأخرى يا رسول الله. قال: فهو كذاك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهناك شفاعة الأبناء للآباء وشفاعة الآباء للأبناء، وكما سلف شفاعة القرآن وشفاعة الصيام الحديث الوارد فيها فيه بعض المقال. فهذه بعض الشفاعات الأخروية. وهناك شفاعة أيضا لمن مات في المدينة، لمن مات في المدينة، من مات فيها وردت بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في من مات بها مسلما، أنه يكون شفيعا له يوم القيامة. وردت أمور نعوذ بالله منها تحجب الشخص عن الشفاعة. قال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فالشخص الذي من دأبه اللعن والشتم والسب لا يكون شفيعا ولا شهيدا يوم القيامة، فاحذر من أن تجري اللعنة على لسانك وأن تكون سبابا أو شتاما لخلق الله، بل كن عفيف اللسان، فقل من عف لسانه في هذه الأزمان، قل من الناس من هو عفيف اللسان في هذه الأزمان. هذا بحث موجز عن الشفاعات بقسميها، الشفاعات الأخروية وهي المتعلقة غالبا بأبواب المعتقد، والدنيوية كذلك لها اتصال لكنه قليل بمسائل الاعتقاد، إنما هي إلى الفقه أقرب والله أعلم. والآن الباب مفتوح للسؤال عن أي حديث، عن أي سؤال فيما يتعلق بالشفاعات. تفضل. نعم أحسن الله إليك ووفقك الله. وقد ورد حديث فيه أن الله قال وبقيت شفاعتي فيخرج أقواما من النار سبحانه وتعالى. فمن العلماء من قال بمقتضى هذا الحديث وقال هناك شفاعة لله، والبعض يقول لا ينبغي أن يقال شفاعة رب العالمين، لأن الشفاعة بمعناها الإصطلاحي أن ينضم شخص إلى شخص حتى يقوي أمره. لكن على أي حال نتقيد بما ورد في الحديث وبقيت شفاعتي والله أعلم. أحسنت. تفضل. أما قوله تعالى واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فسيقيد إلا بإذن الله، يقيد إن كانوا من أهل الإسلام، إلا إذا كانوا من أهل الإسلام وأذن الله لهم في ذلك. نعم. أي سؤال في الشفاعة؟ تفضل. هذا حسن وتذكيرك حسن. من أسباب الشفاعة التي نحظى بشفاعة النبي بها كما سلف الموت بالمدينة، وكذا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة، فمن سال الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. هذا حسن جزاك الله خيرا، أفتنا فائدتين تستحق أن تكرم عليهما. نعم. هناك شفاعات لرفعة الدرجات، قوم دخلوا الجنة فيشفع فيهم الرسول لإعلاء درجاتهم. النصوص التي وقفت عليها في هذا الباب الصريحة لم أرها صحيحة الإسناد، ولكن أخذ ذلك من عمومات، أخذ ذلك من عمومات. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام سبب في نيل شفاعته، يعني لعلو المقام المرء مع من أحب. ومن الشفاعات شفاعة المصلين على الميت في الميت، ما من ميت يموت فيقوم عليه أربعون يصلون عليه لا يشركون بالله شيئا إلا دخل الجنة أو إلا شفعوا فيه. وفي رواية 100 لكنها غير مقيدة بقوله لا يشركون بالله شيئا وإن كان المعنى واحد.